ويقدم لي حضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية لهذه الساعة. يصل وفد عن مجلس الحكم الانتقالي في العراق إلى باريس يوم الاثنين المقبل في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء وضحت أيضا أن الوفد سيكون بعضوية جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك ينادم قنا رئيس الحركة الديمقراطية الآشورية. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد من الوزراء العراقيين بينهم وزير الخارجية هوشار زيباري ووزير التخطيط مهدي الحافظ. هذا ومن المقرر أن يلتقي الوفد العراقي الذي سيكون برئاسة رئيس مجلس الحكم الانتقالي السيد عبد العزيز الحكيم، من المقرر أن يلتقي يوم الاثنين المقبل بوزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان ومسؤولين فرنسيين آخرين. في السياق ذاته أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أن زيارة الوفد العراقي تندرج ضمن سعي باريس لمواصلة الحوار المنتظم مع مجلس الحكم العراقي. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي فرنسي قوله إن زيارة الوفد العراقي إلى باريس ستسمح بتفهم مشكلات العراق بشكل عميق، خاصة فيما يتعلق بالعملية الانتقالية السياسية. في السياق ذاته أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن مصادر رسمية أن وفدا من مجلس الحكم الانتقالي العراقي سيصل في وقت لاحق من اليوم إلى أسبانيا في زيارة رسمية تستغرق يومين. الوكالة أوضحت أيضا أن وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بلاثيو ستستقبل الوفد العراقي الذي سيكون برئاسة رئيس مجلس الحكم الانتقالي يوم غد الأحد. أعلن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز أن سلطة التحالف ستعيد النظر في نظام الرواتب التي تدفع لأعضاء الجيش العراقي الجديد، وذلك بعد أن ترك نحو نصف الذين تم تدريبهم من العراقيين العمل في الجيش. سانشيز أوضح أيضا في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد أن السبب الرئيسي لترك العمل في الجيش العراقي كان المطالبة بدفع علاوات خاصة للعسكريين المتزوجين الذين يلاقون صعوبة في إعالة عوائلهم براتب يصل إلى 60 دولار شهريا. وفيما يتعلق بالموقف من منظمة مجاهدي خلق، قال الجنرال ريكاردو سانشيز إن القوات الأمريكية تعمل على إخراج المنظمة من العراق بالطريقة الملائمة، بعد أن أعلن مجلس الحكم الانتقالي في العراق أنه يريد إبعاد عناصر المنظمة في موعد أقصى نهاية الشهر الحالي. وقدر سانشيز عدد أفراد مجاهدي خلق الموجودين قيد الاحتجاز لدى القوات الأمريكية في العراق بأكثر من 3800 شخص منذ أن استسلمت الجماعة لقوات التحالف في شهر أيار الماضي وسلمت أسلحتها إلى الأمريكيين. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في مقابلة مع صحيفة ديرشبيغل الألمانية، قال إن العراق سيحتاج إلى مساعدة عسكرية لسنوات طويلة في المستقبل. أنان قال أيضا إن أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تعتمد على دعم دول أخرى خارج إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وهذا ما يتطلب تفويضا جديدا من مجلس الأمن. الأمين العام للأمم المتحدة وصف أيضا عملية إرسال قوات دولية إلى العراق بأنها ليست واقعية، موضحا أن ذلك قد يثقل كاهل قوات الأمم المتحدة. وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قوات التحالف في العراق أطلقت سراح 8 عرب معتقلين وأرسلتهم إلى بلادهم، بينهم 3 أصيبوا بجروح خطيرة أثناء احتجازهم. وكالة رويترز للأنباء أفادت في هذا السياق أن المعتقلين ومن بينهم 5 أردنيين و2 من لبنان وصلوا بطائرة تابعة للصليب الأحمر إلى مطار مدني صغير في العاصمة الأردنية عمان بعد إطلاق سراحهم من معتقل أمريكي بالعراق. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني أن زعماء الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن دستور الاتحاد، وذلك بسبب الخلاف الكبير حول نظام التصويت للدول الأعضاء. وقال بيرلسكوني في مؤتمر صحفي بعد أن ترأس اجتماع القمة الأوروبية، قال إن الاتفاقات الكثيرة التي تم التوصل إليها بشأن إصلاح نظام المؤسسات في دول الاتحاد لن يعاد فتحها، لكنه أقر بوجود حاجة إلى مزيد من الوقت لتجاوز الخلافات بشأن نظام التصويت. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم مستمعي الكرام نشرة موجزة لأهم أخبار الساعة. نعود لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. نواصل سيدتي وسادتي تقديم برامجنا، وبعد قليل تستمعون إلى حلقة جديدة من مسلسل القسوة والصمت المأخوذة عن كتاب للدكتور كنعان مكية، وبعدها تبدأ فترتنا الإخبارية التي نستمع خلالها إلى تقارير ورسائل صوتية. سنستمع خلال هذه الفترة إلى تقرير عن دور الدين والمنظمات الدينية في عراق ما بعد الحرب، ثم سنستمع إلى تقرير عن أول مؤتمر عام يجمع صحفي كردستان، وبعد ذلك نقدم لكم تقريرا آخر عن سعي أفغانستان إلى وضع دستور خاص بها. ولكن وقبل ذلك أدعوكم الآن إلى الاستماع إلى حلقة جديدة من مسلسل القسوة والصمت.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
انزع العصبة من على عينك، شوف على اليمين، تعرف هذول الاثنين؟ هم اللي وشوا بيك.
استاذ اني ما عندي اشي يخليهم يبلغون عني، احنا كنا اصدقاء وما زلنا، واني احترمهم جدا.
استوعب علي المسألة بهدوء، لكني استطعت ان ارى الغضب في عينيه حينما نظر الينا، فهو لم يشي بي أبدا، وحسب ما علمت لم يشي بأحد أبدا. اكتشفت لاحقا أنهم تدحني أمام المحقق وأنكر وجودي في الجلسات التي كان يدور فيها الكلام المعادي عن الحكومة. حاولت جاهدا أن أقوم بزيارته في السجن الذي حكم عليه مع أخي أياد 5 سنوات، لكنه رفض أن يراني. بعد سنة تقريبا أفرج عن علي، ذلك أن ضابط المخابرات صديقه وشريكه في نفس الوقت توسط له وتمكن من إطلاق سراحه.
كيف تنظر إلى هذه القصة يا عمر؟
من أي ناحية؟
يعني الذي يعنيه كيف تفكر بعلي الآن؟
علي يظل بالنسبة لي شخصا غامضا، أحترمه إلى حد كبير لكني لا أعرفه، وهذا ما يؤرقني أحيانا.
وكيف أفرج عنك أنت؟
في اليوم 42 من اعتقالي أدخل الحراس 5 منا إلى غرفة ونزعوا العصبة عن أعيننا.
يلا 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 راح تطلعون.
وين نطلع؟
يعني وين تطلعون؟ سفرة ابن الكلب غير البيت.
صدق؟
لا ياك شنو صدق؟ ياك احنا نكذب؟
لا لا بس انا يعني دا اقول.
توجه بنا الحارس الى غرفة تكومت فيها اكداس كبيرة من الثياب. انتزعت من الكدس بنطالا ممزقا وقميصا خاليا من الازرار ونعالا ممزقا، ربما كان صاحبه قد أعدم للتو، لا أحد يعلم. ألقيت علينا محاضرة سمعناها نحن 5 واقفين، كانوا يبتسمون الآن أمامنا وكأن شيئا لم يكن، وكأن ذلك الهلع واللا إنسانية التي سببوها لنا لم تحدث على الإطلاق.
راسلوكم وين كنتوا؟ قولوا لهم بإجازة، وإذا قلوا لكم شفتوا أحد، جمال، محمد، عدنان أو أي شخص آخر، قولوا لهم ما التقينا بأي أحد.
سيدي أنا موظف بالحكومة. سيدي أنا هم أحتاج يعني فد ورقة شيء أقدمها للمدير مالتي.
لا 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 ماكو داعي لكل شيء، أنت بإمكانك باشر ترجع لشغلك، وانتو كلكم تقدرون من باكر ترجعون لأشغالكم. وكأن شيئا لم يكن.
ثم جاء الحراس الواحد تلو الآخر لمصافحتنا بل عانقونا.
يابا يعني نتمنى انه ما اذيناكم او يعني سببنا لاي واحد من عندكم احراج، يعني انتم مثل اخوتنا.
لا سيدي ان شاء الله عكسي ما سببتونا.
سيدي انا عندي طلب واحد.
قول شنو هو؟
اقدر اشوف اخوي اياد قبل ما اطلع؟
اي تقدر بس بشرط.
شنو هو سيدي؟
ما تحجوا ياب اي كلمه.
ما يخالف انا موافق.
ودود اشوف اخوه.
انا كلش اشكرك سيدي، كلش اشكرك.
وبعدين طلق صراحه.
ثارت عاطفتي حين رايت اياد. سمح لي الحارس بالدخول الى الزنزانه. ظل اياد يقبل يدي، يقبلني، يقبلني من كل انحاء جسدي، وأنا كذلك فعلت. شممته كثيرا.
سيدي سيدي أنا سويت على مدبقنا. الله يخليكم الله يخليكم، دخلوني خلوني روحوا يا أخوي. الله يخليكم
ياد. كان يتوسل كرجل محطم يعجز الكلام عن وصف شعور الذنب الذي انتابني وقتها. كنت أغادره وكان هو ممسكا بقميصي الخالي من الأزرار، كاد أن يمزق. كان آخر شيء لمحته في أياد دموعه المنسكبة على خدي. بدأ نحيلا إلى درجة غير معقولة. شعرت كما لو أنه على حافة الانهيار العصبي.
يلا شدوا عيونهم يلا بسرعة بسرعة.
يا إلهي ليش؟
اسكت اسكتوا الحك. يلا شدوهم شدوا عيونهم بسرعة عصبوها يلا بسرعة.
وضعونا في سيارة لاند كروز.
يلا دنجوا روسكم يلا خلوها برجلكم يلا بسرعة يلا.
كان من غير المسموح لنا أن نشاهد إلى أين نحن متوجهون.
فتحوا عيونهم بسرعة.
حتى مماتي لن أنسى تلك اللحظة. جميعنا صرخنا مرة واحدة.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
من إذاعة العراق الحر في براغ استمعنا سيدتي وسادتي إلى حلقة من مسلسل القسوة والصمت المأخوذة عن كتاب للدكتور كنعان مكية. أما الآن فنبدأ فترتنا الإخبارية التي نقدم فيها تقارير ورسائل صوتية. نبيل الحيدري في بغداد ناقش دور الدين والمنظمات الدينية في عراق ما بعد الحرب وأجرى حوارا مع شخصيتين. الحوار الأول مع الدكتور حسن البزاز من حزب الوسط الديمقراطي. معكم الآن نبيل الحيدري.
امتلكت المؤسسة الدينية وتنظيماتها دورا مهما في الخارطة السياسية العراقية بعد تغيير النظام، وكان حضورها فاعلا تضمن أحيانا تطرفا في الطرح الفكري، فيما كانت بعض الاتجاهات الدينية واعية لمبدأ الحوار وحضور الرأي والرأي الآخر. ولعل مناقشة هذا الموضوع يثير إشارات لأسلوب ومنهج إدراك الواقع السياسي الجديد لبعض الأطراف السياسية. الدكتور حسن البزاز رئيس حزب الوسط الديمقراطي يشارك معنا في تأشير دور المؤسسة الدينية. الدكتور حسن البزاز أهلا ومرحبا بك. طروحات تدعو إلى جعل الدين وصيا على القرار السياسي أو إعطاء النظرة السياسية صبغة دينية، ويصل الحد أحيانا إلى جعل العمامة تلبس اللبوس السياسي أو العكس، السياسة تلبس لبوس العمامة. هكذا مفاهيم باعتباركم دكتور متخصص، كيف ترونها؟
أولا يجب أن ندرك أن كثير من الإفرازات هي إفرازات طبيعية يفرضها واقع الحال، ومن بين هذه الإفرازات الأساسية هي مسألة الدور الجديد الواضح للمؤسسة الدينية في العراق على اختلاف توجهاتها ومنابعها. وأنا في رأيي المتواضع أن ذلك يمثل الحالة الطبيعية الصحية للعراق. العراق وبعد فترة طويلة جدا من الزمن غيب العمل السياسي فيه بشكل كامل إلا بمنافذ وقنوات معينة مرسومة ومخططة، فلم يكن هناك دورا لا لرجال الدين ولا للمؤسسات الدينية ولا لغيرها من المؤسسات السياسية، فكان حظها في العمل السياسي حظ الآخرين في الساحة السياسية العراقية. الآن وبعد ما حدث ما حدث وغاب النظام بشكله الكامل، انطلقت كل الحناجر لتهتف للوضع السياسي الحالي. الكثير يتخوف، أنا عكس ذلك، أعتقد أن الذي حدث هذا الانفراط الذي حدث هو الانفراط الطبيعي المتوقع، لكن يجب في المراحل القادمة بعد مضي مدة لا بأس بها من التجربة يجب أن تبدأ حالة وعملية لملمة الأفكار بما فيها الأفكار الدينية والأدوار الدينية التي ستلعب دورا رئيسيا في الوضع السياسي العراقي المستقبلي. أنه بدأ الطرح هو سياسي ديني مغلف، مرة الدين يغلف بالسياسة وتارة أخرى تغلف السياسة بالدين، وأعتقد أن ذلك وضع طبيعي وأن تلك حالة صحية. صحيح أن الإكثار فيها ربما أو التعمق فيها أكثر من اللازم ربما لا يؤدي الغرض المطلوب. المؤسسة الدينية الآن تعتقد أن دورها رئيسي وأن عناصرها قادرة على أن تفعل فعلها، وفعلا طروحاتها بدأت هكذا. هذا ناتج عن الخلفية السياسية والخلفية العملياتية لهم. معظم هذه الحركات حركات منظمة وكانت تعمل تحت الغطاء الديني. أنا أقصد في ذلك أن الحركات التي نمت خارج العراق أثناء فترة الحكم الديكتاتوري، لذلك جاءت منظمة وجاءت قوية وجاءت مهيئة، ولذلك وجدت نفسها مؤثرة تأثيرا كبيرا في الساحة السياسية العراقية. هذا يعطيها الثقة بالنفس أن يجب أن يكون لها دورا واضحا وجليا في الساحة السياسية. حدث ذلك في الأشهر الأولى، الآن وبعد أن هدأت الأمور بدأ الإدراك الحقيقي للواقع السياسي. الحركات الدينية السياسية بدأ بعد أن اندفعت بشكل كبير جدا للحيلولة دون السماح للآخرين، أو بكلمة أخرى للسيطرة الكاملة لها على الساحة السياسية، بدأت تدرك أن ذلك ليس هو الحل الصحيح، أن الساحة العراقية لا تتحمل ذلك.
تضمن شكرا للدكتور حسن البزاز، نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر في براغ ما نزال نناقش دور الدين في عراق ما بعد الحرب. وقد وجه مراسل الإذاعة نبيل الحيدري في بغداد وجه سؤالا إلى الشيخ نعمة العبادي وسأله عن أنموذج الدين السياسي، فكان هذا الجواب من الشيخ نعمة العبادي:
لو استقرأنا التحفظات موجودة في الذهنية العربية أو في أي ذهنية عن مسألة الدين ودخول الدين إلى واقع الحياة، فإن هذه الترسبات ناشئة بالدرجة الأساس من تجربة مخطوئة ومغلوطة للكنيسة المسيحية ولجهات أخرى كانت تجربتها فاشلة. أما إذا جئنا إلى المنظور الديني أو إلى الرؤية الدينية الإسلامية نجدها تحتوي وتتوافر على منظومة حياتية متكاملة قادرة على استيعاب جميع مناح الحياة وفيها الضوابط المناسبة التي تحول دون الاستبداد والديكتاتورية والتي تعطي كل ذي حق حقه. فبالتالي أرجو أن نشخص بين الدين بصورة عامة وبين الدين الذي يحتوي على تجربة متكاملة منتظمة قادرة على أن تتحرك في جميع مجالات الحياة. كثير من الأمثلة، كثير من الإشكالات التي ترد هي بالأحرى إشكالات متولدة من سابقة تاريخية في قضية استيلاء الكنيسة وما شاكل ذلك، أو من تجارب استبدادية غير منتظمة. وأعتقد أن الدين بما فيه من ارتباط بالله سبحانه وتعالى ومن أن موقف الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى ومن شعور الإنسان بأنه محاسب عن كل صغيرة وكبيرة هذا بأكمله يكفي لأن يكون رادعا للإنسان في أن يعيش حالة العدل مع نفسه ومع غيره، وهي هذه هي الضابطة التي لا تنازل عنها في أي صيغة حكم.
وهل بالتالي أن رجل الدين الذي كما تفضلتم بوصف دوره مؤهل أن يكون قائد سياسي لتفاصيل المجتمع الجديد؟
في الحقيقة أن الذي يتعاطى مع الدين على أنه نموذجا شموليا يراعي جميع مجالات الحياة ويستوعب هذا المعنى وهو يعني هاضم لهذه الفكرة ومعتقد بها ومتوافر على أطروحة الدين في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، في مجال السياسة، في كل هذه المجالات، وهو قادر على تحريك هذه الأطروحة في الواقع العملي، هذا بالتأكيد هو كفوء وصالح ومناسب لهذا المعنى. نحن نلاحظ الآن رئاسات الدول في العالم، الذين يمارسون رئاسات الدول في العالم عندما نتفحص ثقافتهم نتفحص كفاءاتهم، أعتقد أن رجل الدين الذي بهذا المستوى لو جئنا بعملية مقارنة بينه وبين غيره لوجدنا أن لديه من مقومات الكفاءة والقدرة ما يؤهله على غيره. نعم هناك من يرى أو من يعتنق الدين على أنه ممارسة فردية للفرد بينه وبين ربه أو أنه عبارة عن علاقة روحية لا أكثر ولا أقل، وأعتقد أن هذا لا يستطيع أن يقوم بهذه العملية. أما من يرى أن الدين أطروحة شمولية متكاملة تغطي مساحة الحياة الدنيا باعتبارها الجسر الذي يمر منه الإنسان إلى الآخرة ويكون متوافر على كل مفردات المنظومة الدينية التي تعالج هذه المفردات الحياتية، فهذا كفو وقادر ومناسب لإدارة الحياة، وأعتقد أنه ليس بالضرورة أن يكون زيه زيا دينيا، وأنما كل من يتعاطى الثقافة الدينية ويهضم الثقافة الدينية ويتحرك بالثقافة الدينية في جميع مجالات الحياة فهو إنسان يحمل الوعي الديني وهو يمثل الدين في ممارسة الحياة وفي ممارسة الحكم.
هل أن نموذج ولاية الفقيه مناسب جدا للتطبيق برؤيتكم؟
أعتقد أنه بالخصوصيات العراقية والتشابكات الدولية والضغوط الأقليمية جميعا يعوق أمام هذه الأطروحة، وإن كانت في نفسها أطروحة حسنة وجيدة وقابلة للتطوير، ويعني أريد بس ألفت الانتباه إلى أن أطروحة ولاية الفقيه في الحقيقة هي ناتج فكري لصيغ الحكم الإسلامي. المؤسف أن كثير من الناس يتصورون أن إسلامية الحكم إما دولة الخلافة أو ولاية الفقيه. إسلامية الحكم في أن الإسلام يحكم في واقع الحياة نظريا وعمليا، وبالتالي لا مشكلة في أن تكون له هيئة مختلفة غير ولاية الفقيه وغير الخلافة، وهذه الهيئة هي أعتقد الهيئة الجديدة هي الأنسب التي يمكن أن تعمل في الواقع العراقي وتناسب المرحلة التي نحن فيها.
الشيخ نعم العبادي من الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا لكم.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ.
يا لال يا لال
I'm
يخلص ونهار صبري ما ينوص بحب الجنون تدري يخلص ونهار صبري ما ينوص بحب الجنون عشيق حبيب وحب عذري وشلون منك يحرموني عنك أنا ما يبعدوني رميتك وراحت عيوني لو طيرت وحطيت تدري عنك أنا ما يبعدوني تدري عليك انكسر ظهري رميتك وراحت عيوني يا لال يا لال يا لال يا لال.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل سيدتي وسادتي تقديم هذه التقارير، وقد استمعنا قبل قليل إلى حوارين عن الدين ودور المنظمات الدينية في عراق ما بعد الحرب. أما الآن فنستمع إلى تقرير من أربيل عن انعقاد أول مؤتمر يجمع صحفي كردستان، ونستمع أيضا إلى حوار مع رئيس المؤتمر المنتخب. معكم الآن مصطفى صالح كريم.
انعقد اليوم المؤتمر العام لصحفي كردستان. يذكر أن هذا المؤتمر يعقد لأول مرة بمشاركة جميع صحفي كردستان من دهوك إلى أربيل والسليمانية وكركوك وبغداد أيضا، وهؤلاء كانوا منتمين إلى نقابة صحفي كردستان في أربيل وإلى اتحاد صحفي كردستان في السليمانية، وبعد توحيد المنظمتين انعقد هذا المؤتمر الذي افتتح هذا اليوم. وبعد انتهاء حفلة الافتتاح بدأ المؤتمر بأعماله، حيث كانت باكورة أعماله انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المؤتمر. وانتخب المؤتمر بإجماع الأصوات الأستاذ مهدي خوشناو رئيس اتحاد أدباء الكرد في أربيل، وهو كاتب وصحفي اختير رئيسا للمؤتمر. فحدثنا عن جلسات المؤتمر وكيفية إدارته لهذه الجلسات وماذا تم لحد الآن وماذا سيتم.
بعد انتهاء مراسيم افتتاح مؤتمر العام لصحفي كردستان، تم اختيار لجنة من الأعضاء المؤتمر المنبثقة من المؤتمر وبانتخاب وفي جو ديمقراطي وأخوي، وهذه اللجنة تدير إدارة الجلسات والمؤتمر لغاية انتهاء المؤتمر. وبدءا قامت اللجنة بتشكيل لجان المتخصصة، أولا لجنتين من أعضاء المؤتمر، وأيضا عن طريق الاقتراع المباشر والعلني لدراسة وتقييم تقريري منظمتي نقابة صحفي كردستان واتحاد صحفي كردستان وتقييمها، وبعد دراستها وتدقيق في تفاصيل التقارير تطرح تقاريرهم وتعرض على المؤتمر العام، و أيضا تناقش من قبل أعضاء المؤتمر وتضاف إليه إضافات إن وجدت. وبعد موافقة المؤتمر وبعد إقرار المؤتمر تكون التقرير تقرير نهائي للمؤتمر. وكذلك شكلنا لجنة لدراسة وتعديل قانون نقابة صحفي كردستان، وكذلك شكلنا لجنة للاقتراحات والنقد والاعتراضات والشكاوي إن وجدت. وكذلك شكلنا لجنة للتوصيات وصياغة البلاغ النهائي. ومن عصر هذا اليوم يباشرون أعضاء اللجان بأعمالهم و على يوم غد وفي على جلسة الأولى تعرض هذه التقارير وتناقش. ولحد الآن الأعمال المؤتمر وجلسات بعد الجلسة الأولى كل الإشارات تبشر بنجاح الحتمي والنجاح التاريخي لصحفي كردستان بإنعقاد مؤتمرهم العام وبتوحيد نقابة صحفي كردستان واتحاد صحفي كردستان، وهذه خطوة جبارة وعملاقة نحو الطريق الصحيح ونحو توحيد كل المنظمات الجماهيرية والمهنية في كردستان. مع أسف الشديد منذ 4-5 سنوات المنصرمة كانت التفكك والتجزئة كانت سمة من سمات الحركة النقابية والسياسية في كردستان، والحمد لله وبفضل وجهود الخيرين من السياسيين والمثقفين الكرد بدأت التيار العكسي للتفكك والتجزئة، بل كل الاتجاهات تسير نحو الوحدة ووحدة الصفوف وتضافر الجهود نحو توحيد الكلمة ونحو توحيد الخطاب الكردي، وبالأخص في مجال النقابي وحركة النقابية كجزء من عموم المجتمع المدني الكردستاني سوف نرى نتائج إيجابية لهذا التوجه ولهذا الاتجاه الناجح، لأن بعد هذه المرحلة سوف تتوحد الجهود وتتضافر الجهود نحو خدمة صحفي كردستان وإنجاز المهمات النقابية والمهنية لصحفي كردستان. وأعتقد شخصيا نجاح هذا المؤتمر سوف تنجح مهام الصحفي كردستان، وصحفي كردستان تكونون هذه المؤتمر يضع صحفي كردي في قلب المخاض وفي قلب الأحداث، ومشاركة الفعالة والمباشرة لبناء مجتمع كردستاني ديمقراطي ومدني.
أستاذ مهدي خوشناو رئيس إدارة المؤتمر العام لاتحاد صحفي كردستان في أربيل، شكرا جزيلا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نصل الآن سيدتي وسادتي إلى التقرير الأخير خلال هذه الفترة الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ، ونستمع فيما يلي إلى تقرير عن انعقاد مجلس اللويا جورجا في أفغانستان بهدف مناقشة دستور البلاد الجديد. يعرض لي هذا التقرير أكرم أيوب مع تقديم عن الدستور العراقي المنتظر.
فيما يحتدم الجدل وتتطور المواقف حول وضع الدستور وإجراء الانتخابات في العراق بدعم من سلطة الائتلاف المؤقتة تحت قيادة الولايات المتحدة، تجري في مكان آخر من العالم عملية متقدمة لكنها في العديد من وجوهها مماثلة لما يجري في العراق. ففي العاصمة الأفغانية كابول يجتمع مجلس اللويا جيرجا لمناقشة مسودة دستور البلاد، واللويا جيرجا الذي يضم 500 عضو هو المجلس الأكبر لأعيان القبائل في أفغانستان ويشرف على البرلمان الذي يتكون من مجلسين. حول اجتماع مجلس أعيان القبائل الأفغاني بعد مرور ما يقرب من السنتين على سقوط نظام طالبان، وذلك لتقرير شكل الحكومة المنتخبة من خلال مناقشة مسودة الدستور للبلاد، كتبت جولناز أسفندياري مراسلة إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية التحقيق الآتي. تقول كاتبة التحقيق إن اجتماع مجلس اللوية جرجا سيبدأ الأحد تحت حراسة مشددة بعد أن تأجل لمرتين بسبب صعوبة وصول أعضاء المجلس الذين يقطنون أقاليم بعيدة. وسيشهد الافتتاح كلمة للرئيس الانتقالي حامد كرزاي والملك السابق محمد ظاهر شاه. وكشفت أفغانستان عن مسودة الدستور خلال الشهر الماضي، وسيقود التصديق على سادس دستور مكتوب في البلاد إلى إيجاد إطار عمل لأول انتخابات رئاسية مباشرة في أفغانستان من المقرر أن تجرى في حزيران المقبل. ونقل التقرير عن توم مولا نائب مدير الاتصالات في وحدة البحوث والتقييم في أفغانستان، وهي منظمة بحثية مستقلة تتخذ من العاصمة كابول مقرا لها، أن مجلس اللوية جرجا سيلعب دورا حاسما في مستقبل البلاد.
إن مجلس اللوية جرجا في حقيقة الأمر علامة بارزة ضمن العملية السياسية التي تحددت في اجتماع بون في كانون الأول من عام 2001، ويعد المجلس جزءا مهما من مكونات مستقبل أفغانستان السياسي لكونه يضع الخطوط العامة للمسار السياسي في البلاد، فهو الذي سيحدد نظام الحكم وطبيعة الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.
ويقول التحقيق إن القضايا الرئيسة التي ستناقش في اجتماع اللوية جرجا ستتضمن المسألة الحساسة المتعلقة بدور الإسلام في الدستور الجديد والتوازن بين السلطات، وكذلك دور المرأة في أفغانستان. ويعقد الاجتماع وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ هدد أتباع نظام طالبان المخلوع بتعطيل أعمال الاجتماع. وقد أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أوائل هذا الأسبوع أن قوة حفظ السلام الدولية إيساف التي يقودها حلف شمال الأطلسي الناتو إضافة إلى قوات الأمن الأفغانية سيعملون على ضمان سلامة المشاركين في الاجتماع. وينقل التحقيق عن أحد أعضاء اللوية جرجا من مدينة هيرات أن المشاركين لن يدعوا تهديدات أتباع طالبان تؤثر على عملية إقرارهم للدستور الجديد. وناشد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أعضاء اللوية جرجا بإبداء الموافقة السريعة على مسودة الدستور من أجل استقرار البلاد، وعبر عن أمله في إنجاز المجلس لمهامه خلال مدة تتراوح بين 7 و10 أيام.
أرغب أن يقوم أعضاء اللوية جرجا الذين يمثلون شعب أفغانستان بالعمل وفقا لمصلحة البلاد القومية ومن أجل الوحدة الوطنية وإنشاء نظام حكم وطني وتحقيق ظروف الاستقرار في البلاد.
ويقول التحقيق أن مسودة الدستور تمنح رئيس البلاد سلطات واسعة، ويرى البعض من المراقبين ضرورة تمتع الرئيس بسلطات تكفي للتعامل مع أمراء الحرب وقواد الفصائل الذين يسيطرون على أغلب أقاليم أفغانستان. لكن البعض الآخر من المراقبين يحذرون من إمكان تحول نظام الحكم إلى شكل من أشكال الدكتاتورية في حال منح الرئيس سلطات واسعة. ويقول التحقيق أن العديد من أمراء الحرب ومن قادة المجاهدين الذين حاربوا ضد الاحتلال السوفيتي يحبذون نظاما برلمانيا يتقاسم فيه رئيس البلاد ورئيس الوزراء السلطة. وقال كرزاي أنه لن يرشح نفسه للرئاسة إن تم إقرار النظام البرلماني. ويذكر التحقيق أن المراقبين يتوقعون مناقشات حادة فيما يخص قضية تقسيم السلطات.
يبدو أن هناك تأييدا كبيرا من الرئيس كارزاي للنظام الرئاسي، فيما يسعى عدد من أحزاب المجاهدين وزعماء القبائل للدفع باتجاه النظام البرلماني لضمان توازن في سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء. وفي هذه المرحلة لا يمكننا التنبؤ بما سيسفر عنه الحوار الذي سيجري في مجلس اللوية جرجا، وأنا أفترض أن النقاش سيكون حادا وستعرض فيه مواقف تتصف بالقوة.
و ويشير التحقيق إلى توجيه الانتقادات لمسودة الدستور من قبل جماعات حقوق الإنسان الذين يرون أنه أخفق في حماية حقوق المرأة والأقليات الدينية في أفغانستان. وينقل التحقيق عن كارل سودبرغ ممثل منظمة العفو الدولية في أفغانستان أن قضية حقوق المرأة تأتي على رأس أولويات المنظمة، ملاحظا أن صياغة المسودة الحالية لا تنطوي على حماية محددة لتلك الحقوق. ويذكر التحقيق أن المرأة تحت حكم طالبان منعت من المشاركة في الحياة العامة وحرمت من الحصول على التعليم، وعادت المرأة الأفغانية بعد سقوط طالبان إلى المدارس والمكاتب، لكنها ما زالت تواجه العنف والتمييز. ويضم مجلس اللويا جيرغا حوالي 100 امرأة، لكن ممثل منظمة العفو الدولية يتوقع أن تواجه النساء مقاومة عنيفة في التعبير عن مطالبهن بالمساواة في الحقوق. كما وجهت البعض من الجماعات الطلابية ومنظمات المجتمع المدني الانتقادات لمسودة الدستور لعدم ضمانها الحق في التعليم العالي.
إن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي أيضا من القضايا البالغة الأهمية التي سيناقشها مجلس اللويا جيرغا. ولا ينص الدستور في الوقت الحاضر على توفير فرص التعليم العالي بالمجان، ولا يوجد نص واضح يحدد الأجور المقبولة، وعليه فإن النصوص المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الدستور ستخضع هي الأخرى للنقاش.
ويقول التحقيق إن الاجتماعات الرئيسة ستجري داخل خيمة كبيرة على أرض معهد البوليتكنيك الذي يقع في ضواحي كابل، وسينقسم أعضاء المجلس إلى 10 مجاميع، وكل مجموعة تتكون من 50 عضوا لمناقشة الدستور في خيمات منفصلة. لكن حافظ منصور الممثل عن مدينة كابل أبدى عدم الرضا عن هذه الترتيبات.
از نظر ما اقدام مثبت نخواهد بود.
في رأينا لن تكون هذه الترتيبات خطوة إيجابية ما لم تطلب من قبل أعضاء مجلس اللويا جيرغا، ونحن نحبذ قيام جميع الأعضاء بإجراء النقاشات وتبادل وجهات النظر في مكان واحد.
ويختم التقرير بالإشارة إلى أن العديد من المراقبين يتوقعون أن تقود المناقشات حول القضايا الحاسمة إلى تمديد الوقت المخصص لإقرار الدستور، لافتا إلى أن كرزاي أفاد بأن اليوم الإضافي الواحد يكلف الحكومة ما يصل إلى 50,000 دولار.
مستمعي الكرام، انتهت فترتنا الإخبارية التي نكرسها للتقارير والرسائل الصوتية. أما الآن فقد حان موعدكم مع برنامجنا الأسبوعي مواويل والشعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل وشعر، فأهلا ومرحبا مرة أخرى.
يما يا يما يا يما يا يما يا هالليل جيتك وحيدي، أتعثر بهالليل جيتك وحيدي، لك لو تعبت الرجلين أمشي على إيدي، أتعثر بهالليل جيتك وحيدي، لو تعبت الرجلين امشي على ايدي، تعذر بهالليل جيتك وحيدي. تعبت الرجلين امشي على ايدي من قساك علي لك من ربك ليا ويلي من قساك علي من ربك ليا شلتك مثل ما شيل قلبي بضلوعي حتى من افكر بيك تنزل دموعي شلتك مثل ما شيل قلبي بضلوعي حتى من افكر بيك تنزل دموعي يا منا وبينا لك لا تكبر
رسائل حب جديدة.
أحبتي الشعراء أصدقائي المستمعين، وصلت للبرنامج رسائل عديدة، بعضها ما يحمل القصائد والأبوذيات، ومنها ما يحمل التحيات والأمنيات بمناسبة عيد الفطر، وسمت رسائل تحيي البرنامج من أخوة ومستمعين جدد. ومن هذه الرسائل رسالة الشاعر الصديق الدكتور هاشم العقابي، حيث عاد إلى لندن بعد زيارة للوطن الحبيب، نقل لنا أطيب التحيات من الأخوة الشعراء في العراق وإعجابهم بالبرنامج، كما وصلنا وعن طريق الفاكس رسالة من بغداد بعثها لنا الشاعر سامي عبد المنعم، سأقرأها نصا حيث يقول فيها: الأخ فالح الدراجي معد برنامج مواويل شعر من اتحاد الأدباء في ساحة الأندلس وتحديدا من نخلة الجواهر العظيم، نبعث لكم أطيب التحيات أنا والشعراء رياض النعماني وعباس الحميدي وكاظم غيلان، ونحب أن نشكركم على برنامجكم الجميل مواويل شعر وعلى الإلقاء الرائع لقصائدي، وتحيات للأخت التميمي. وفي رسالة أخرى من الشعراء كاظم غيلان وعباس الحميدي ورياض النعماني يقولون فيها: تحية لإذاعتكم الجميلة، وهي التي سبقت الإذاعات بهذا البرنامج الذي يحظى بمتابعة الشعراء ومحبي الشعر بل وعموم الجمهور في العراق، وكل عام وأنتم بخير.
وأثمت رسالة من الأخ فارس أبو طيبة من لندن، حيث يقول: لقد اعتدت على سماع برنامجكم كل سبت، وأنا عاجز عن التعبير عما ينبض في قلبي وجسدي من أحاسيس ومشاعر، حيث أذهب معكم إلى مدينة بغداد وإلى شوارعها الطيبة وأزقتها البسيطة وناسها الرائعين. أقسم لكم يا أخي بأن برنامجكم أصبح البلسم لجروحي والدواء له. ورسالة أيضا من الأخت، وهي أخت جديدة على البرنامج، منى من السويد، تقول: منى، أنا وأختي وابن أختي نتابع برنامجكم، وقد عرفت قبل أيام من خلال اتصال بأهلي بأن أخوتي وخواتي في العراق يعرفون البرنامج بل أيضا ويتابعونه، وبهذه المناسبة أرجو أن تقدموا قصائد للشعراء مظفر نواب ورياض النعماني، وأيضا قصائد من شعر الأخ فالح الدراجي، حيث استمعت له مرة في أمسية شعرية بعمان قبل 5 سنوات. تحياتي للمخرج وللسيدة التي تشارك في تقديم البرنامج، وأنا أشكر أيضا الأخوة الشعراء والأخوة المستمعين والأخت منى، وسألبي رغبتها في قراءة قصائدي في حلقات قادمة.
ورسالة أخرى من الشاعر عباس عبد الحسن، وهي رسالة محبة للبرنامج ومعد البرنامج، ورسالة من الأخ المستمع صالح الجيزاني من عمان، ورسالة من الفنان عباس طريم، ورسالة من الأخ الفنان صلاح سيد ناجي، ورسالة أيضا من الأخ الفنان قاسم ماجد، وثمت رسائل عديدة سنقرأها في الحلقات القادمة. لجميع الأحبة نقول شكرا جزيلا لمحبتكم وثنائكم، وسنبقى بإذن الله عند حسن ظنكم مع تحيات أسرة البرنامج، وألف شكر لكم جميعا. Yeah.
ويا طير الحمام.
رسالة وموال وأبو ذيات.
رسالة من الأخ الشاعر ماجد الحلفي من ألمانيا يقول بأنكم قرأتم قصائد جميلة للشاعر كريم الجسار ولكنكم لم تقرأوا له موالات وأبو ذيات كنتم قد وعدتم بها، فهل يمكن أن نسمع شيئا منها مع خالص المحبة؟ ونجيب على شاعرنا الحلفي بالقول أن شعر الجسار وافر وغزير ووقت البرنامج قصير، وهذا يذكرنا ببيت شعري للشاعر الراحل نزار قباني حيث يصف حبيبته قائلا:
أوصيت الريح أن تمشط شعرك، اعتذرت الريح قائلة إن وقتي قصير وشعر حبيبتك طويل.
لذلك سنقرأ موالا واحدا للشاعر كريم الجسار، إليكم هذا الموال.
أومرتي لقوم هذا المكان انقل، وحمل علمتون من عز النقال انقل، ما تلجم الناس وترد اللي يقول انقل، عنك جبيح الحكي ما يرد عيب الحياة، وسن الضحك لك زغل يلصف بنا بالحياة، والمستحل مات ما تقدر ترد للحياة، ولا يوجع المات إن زاد الركش وانقل.
وإليكم هذه الأبوذية لشاعر كريم الجسار.
اعذرني الضيج خلقي وانفعالي، أشب لو حكى الواطي وانفعالي، سرور فراق وجهه وانفعالي، أحسن ما يذب البيه بيه.
وإليكم هذين البيتين من الدارمي لكريم الجسار.
مفتولة مفتولة مثل الخيط وروحه ويا الهموم، كلش عصرها الضيم ما تفعل تقوم.
شفتش كسر ذليت روح على مودك، هسانة طحت بضيج راويني زودك.
عيني 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 لا تعاشرين بالذات والمال التالي، لا تعاشرين بالذات والمال التالي، مثل يا عيني وعيني عيني 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 عيني.
أبو ذيات من سوق الشيوخ.
أبو ذيات لشاعر كاظم محمد العمود المولود سنة 1952 في سوق الشيوخ. يقول كاظم:
أضلوعي والحدرهن يا لمني، وضن عقلي يا صاحب يا لمني، على عيون سطرني يا لمني، الغريب شلون ما يشتم تبيه.
علي من تنفش بريشك وينحاك، وتقول الما يغزلنه وينحاك، الذهب بس ينجلي مرة وينحاك، ونجلي بي كل صبح ومسية.
ناس اللي تم اريد منهاك منها، وقصتي ما لها وياك ويا منها منها، عندي روح وتعاجزت، عندي روح وتعاجزت منها منها، أحس أنها غريبة ومو إليها يا وليلة.
رسالة وقصيدة من وزن التجريبة.
أعزائي المستمعين، وصلتنا رسالة من الشاعرة لميعة الكناني من البحرين تسأل: هل بالإمكان إعادة قصيدة التجريبة للشاعر علي جعفر العلاق؟ وها نحن نقدم القصيدة مع الممنونية.
أجل بنك يليل شماير في جنحك ويتثنى بدليلي ومنشت الرمحك وظل ربي بمل بلشني هالصفحك والنوم برفي في الشراعه يجيبه أجل بنك يا ليل 12 تجليبه تنام أهل البخت والنوم مدريبه أجل بنك يا ليل إش ما علي تلتم تجر بذيالك بحور الألم والهم إش وقت يا ليل لونك ينطوي وينطم بثياب الفجر والشمس تذريبه أجل بنك يا ليل إش ما ترف نجمه وعلى قليب الغرام إش ما رتع سهمه وهمت وهمت يا أهل الهوى وهمه ما دريت الهوى سباع وغتيبه أجل بنك يا ليل إش ما تجلبني وعلمتون السمخ يم السمر تبني إش ثقلاتك رفيق في نجومك تعبني وبدرك أوف من نشوك التغريبة أجل بنك يا ليلي إش ما علي تجدل وثوبك من سواد الحزن بيترفل إش طولك كان نجومك قابلا يذبل وكانهن كلبا بيفرد تجريبة أجل بنك يا ليل 12 تجريبة تنام أهل الوقت والنوم
أجل بنك يا ليلي على التجربة حكا حكا اتنا من نعت وعلي اللي المجري إذا حكا حكا أجل بنك يا ليلي
لا نقول وداعا إنما نقول إلى اللقاء بإذن الله.